أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى مسألة 775. إذا كان النهر لأشخاص متعددين ملك كل منهم بمقدار حصته من النهر، يعني يملك من الماء بمقدار حصته من النهر. افترض هو يملك ربع النهر فله ربع الماء. فإن كانت حصة كل منهم من النهر بالسوية اشتركوا في الماء بالسوية، وإن كانت بالتفاوت ملكوا الماء بتلك النسبة. إذن إن كانت أربعة أشخاص كل منهم يملك الربع، فإذا لهم ربع الماء أيضا، هذا له ربع الماء، ذاك له ربع الماء، وهكذا. لو كان بالتفاوت، مثلا أحدهم له الثلثان والثاني له الثلث، هنا تختلف النسبة أيضا، فبحسب النسبة. هنا أحدهم يكون له ثلث الماء، الثاني له ثلث الماء مثلا، وهكذا. وإن كانت بالتفاوت ملك الماء بتلك النسبة. ليش؟ لأنه هنا يوجد تفاوت في النسبة، أحدهم يملك أكثر من الآخر في النهر، إذا أحدهم أيضا في الماء يملك أكثر من الآخر. ثم يشير يقول: ولا تتبع نسبة استحقاق الماء نسبة استحقاق الأراضي التي تسقى منه، ولا تتبع نسبة استحقاق الماء نسبة استحقاق الأراضي التي تسقى منه. يعني شنو؟ يعني قد تكون أراضي أحد الأشخاص أكبر من أراضي الآخر، هذا ما يغير شيء. إذا كان لكل منهم الربع، مثلا هم أربعة أشخاص لكل منهم الربع، في حين أن أحدهم أرضه أكبر، نقول أرضه أكبر أو أرضه أصغر، أرضه شبر أو أرضه ميل، هذا لا يغير شيئا. ملتفتين؟ بل نسبة الماء تتبع ما يملكه الشخص في هذا النهر، لا ما تسقى به الأراضي، لا الأراضي التي تسقى به. ولا تتبع نسبة استحقاق الماء نسبة استحقاق الأراضي التي تسقى من. مسألة 776. الماء الجاري في النهر المشترك حكمه حكم سائر الأموال. هذا النهر مشترك بين أربعة أشخاص، حكمه حكم سائر الأموال المشتركة، كما أن الدار المشتركة بينهم لا بد لهم من ماذا؟ لكل منهم إذا أراد التصرف فيها لا بد له من ماذا؟ من استئذان الآخرين. مجدي هذا أيضا المال الجاري في النهر المشترك حكمه حكم سائر الأموال المشتركة، فلا يجوز لكل واحد من الشركاء التصرف فيه بدون إذن الباقين، بل لا بد للباقين أن يأذنوا ليتصرف فيه. ليش؟ لأنه هو لا يملك، لو أخذ ماء هو لا يملك هذا الماء لوحده، هذا الماء الذي أخذه ملك له وملك للثلاثة الباقين. ما أدري تصورين المسألة؟ اشتراك له. هذا الماء ما يتصور الشركة بغير المشاع شيخنا. لا أدري، فليكن كل واحد له نصف الماء. من قسم هذا الماء وعينه لي؟ أنت كل كف تأخذه، كل كف تأخذه نصفه لك ونصفه لغيرك، أو ربعه لك وربع ثلاثة أربع الباقية لغيرك. ما الذي يحصلها؟ هذا الماء دائما إشاعة، هذه مو أرض نقسمها الشمال لك والجنوب لي. وياي سيأتي أن الماء هنا في النهر له كيفية خاصة في التقسيم، سيأتي إن شاء الله أنه توجد كيفية خاصة إذا وقع التنازع. فلا يجوز لكل واحد من الشركاء التصرف فيه بدون إذن الباقين، هذا من حيث الأساس. لكن وعليه، فإن أباح كل منهم لسائر الشركاء، افترض هم أربعة كل واحد قال للباقين أنا أرضى تأخذون قد اللي تريدون، الماء كثير وإحنا ما نحتاج لأذية وعوار رأس، إلا تحب تأخذه. تنحل المشكلة، تنحل المشكلة. يقول عليه: فإن أباح كل منهم لسائر شركائه أن يقضي حاجته منه في كل وقت وزمان وبأي مقدار شاء جاز له ذلك، ويجوز للباقين في هذه الحالة أن يتصرفوا، يجوز له أن يأذن بهذه الكيفية لأنه مالك مشري، فيأذن للباقين، الباقين أيضا يأذنون، فيجوز لكل واحد التصرف في هذه الحالة بأي كيفية أراد. المسألة 777: إذا وقع بين الشركاء تعاثر وتشاجر، تعاثر وتشاجر يعني ما تراضوا، ما تفاهموا على كيفية خاصة، هنا فإن تراضوا بالتناوب والمهايات، يعني شنو التناوب؟ يعني أن يكون لكل شخص نوبة معينة وقتا خاصا مثلا. المهايات يعني التوافق، هايأه يعني وافقه، خب وافقه على أمر، يريد يقول إذا توافقوا على أن مثلا شخص يقضي، كل شخص يقضي 6 ساعات في اليوم مثلا، هم 4 اليوم 24 ساعة، لكل شخص لكل شخص 6 ساعات مثلا في اليوم، تنحل المشكلة. فإن تراضوا بالتناوب والمهايات بالأيام أو الساعات، وهو قد يقول مثلا في كل لكل شخص يوم، هي 4 أيام، في كل 4 أيام تأتيك النوبة مرة واحدة مثلا، ممكن. خب، وإلا إذا لم يتفقوا على هذه الكيفية من القسمة، وإلا فلا محيص من تقسيمه بينهم بالأجزاء، نقسم الماء بينهم بالأجزاء، خب بأن توضع في فم النهر حديدة. خب هذه الكيفية مو كيفية واردة، لها خصوصية، ممكن الآن نستفيد من الآلات الحديثة في القياس، هذه كيفية يذكرها المصنف تبعا لبعض الفقهاء، ومو آية نازلة هذه من السماء إلا لابد أن تكون هذه الكيفية، هذه كيفية من الكيفيات على مستوى قدرات الزمن القديم وإمكانيات الزمن القديم، وإلا في الزمن الحالي توجد عدالات ماء، توجد ألف وسيلة لاقتسام المياه بدون أن تكون هناك زيادة لهذا أو زيادة لذاك. يقول: وإلا فلا محيص من تقسيمه، يعني لا مخرج، فلا محيص من تقسيمه بينهم بالأجزاء، بأن توضع في فم النهر حديدة مثلا ذات ثقوب متعددة متساوية، ويجعل لكل منهم من الثقوب بمقدار حصته. ثم يذكر مثال: فإذا كانت حصة أحدهم ثلثا والآخر ثلثا والثالث نصفا، متفقين؟ 3 أشخاص، واحد له الثلث، وواحد له السدس، وواحد له النصف. خب الذي له النصف نعطيه 3 ثقوب، الذي له فلصاحب السدس ثقب واحد، ولصاحب الثلث ثقبان، ولصاحب النصف 3 ثقوب، هكذا. توجهتون الكيفية؟ بحسب النسبة، ليش؟ لأن إذا 6 ثقوب 3 لصاحب النصف تكون نصف الثقوب، يعني فتحات، بعبارة أخرى يريد أن يجعل فتحات متساوية لكل واحد على حسب حصته من الثلث أو السدس أو النصف. فإذا سويناها 6، إذا شخص أخذ ثقب واحد صار أخذ كم؟ الثلث، ثلث الثقوب له. إذا شخص أخذ ثقبين صار ثلث الثقوب، ونصيبه الثلث، وذاك يأخذ 3 نصف الثقوب، فيكون نصيب كل واحد قد أخذه على حدة. خب، مسألة 778، وهذه الكيفية قلنا مو آية نازلة من السماء، هذه كيفية للقسمة. الآن الطرق الحديثة أفضل منها بكثير، ليش؟ لأن هي الثقوب، الثقب الأعلى قد لا يأتي الماء بقوة كالثقب الأسفل مثلا، أو اليمين قد يكون الماء أقوى من الجهة اليسرى. هاي الكيفية ما تعطينا تحديد دقيق جدا، بخلاف الآن الأنابيب الموجودة حاليا والمضخات التي فيها عدادات مياه، تكون وسائل أفضل بكثير. خب، القسمة بحسب الأجزاء لازمة. خب الآن نسأل، هناك كيفيتان للقسمة، كيفية بالتناوب وكيفية بالأجزاء، مو أشار إلى كيفيتين؟ خب لو أراد أحدهم أن يجبر الآخرين على التناوب، يجبر الآخرون؟ قال لا، لا يجبرون. أما لو أراد أحدهم أن يجبر البقية على تقسيم قسمة الأجزاء يصح له ذلك. ما يتم الفرق بين الأمرين؟ قسمة التوافق والمهايات، قسمة التناوب غير لازمة، يعني إذا متى تجب؟ إذا توافق عليها الجميع صحت، إذا اتفقوا بأجمعهم عليها تصح. أما إذا أحدهم فقط رفض لا يمكن للباقين أن يجبروه عليها، هي قسمة التناوب، يعني أن لكل شخص نوبة، هي القسمة الأولى، هذه غير لازمة بل لا بد من التوافق عليها. إن حصل التوافق عليها جيد، وإلا فهي غير لازمة. لا، عطف مو عطف، بيان فقط. التناوب والمهايات بأن يتوافقوا على شيء، نعم يتناوبوا يتوافقوا على شيء. المهايات يعني التوافق، التفت إليه، يتوافقوا على شيء. يقول قسمة الأجزاء لازمة، أما قسمة التوافق والتناوب والمهايات غير لازمة. إذن لو أراد أحدهم أن يجبر الآخرين على قسمة الأجزاء يمكن أن يجبرهم، يقول أنا لا أقبل إلا بالأجزاء، ضعوا حديدة ونجعل فيها ثقوب مثلا، نقول نعم يجبرون على ذلك. واضح؟ القسمة بحسب الأجزاء لازمة، والظاهر أنها قسمة إجبار، وعليه ما دامت قسمة إجبار فإذا طلبها أحد الشركاء أجبر الممتنع منهم عليها، حتى لو كانوا 10 أحدهم يريد قسمة الأجزاء والباقي لا يريدون قسمة الأجزاء، يريدون قسمة بالمهايات، نقول يجبرون عليها. يكون نوجد وسيلة تقسم المياه، مو لازم مضخة، لا نقول المضخة مو آية أيضا نازلة، إنما المضخة وسيلة لشنه بالتقسيم بشكل دقيق مو أكثر. فنحن ماذا نريد؟ نريد فقط وفقط أن نقسم المياه بشكل دقيق بينهما أو بينهم. معرفة ملتفك للمسألة؟ ممكن نروح لألف وسيلة مو وسيلة أخرى، بس المراد هو التقسيم أو أن يتوافقوا على شيء. خب، وأما القسمة بالمهايات، كان الكلام عن القسمة بحسب الأجزاء، قال هي لازمة ويجبرون عليها. خب، وأما القسمة بالمهايات والتناوب فهي ليست بلازمة، فيجوز لكل منهم الرجوع عنها، ينشف عنها، يعني لو توافقوا على شيء منذ سنة أو قبل يومين يمكن أن يتراجعوا عنه، لا يجبروا عليه إلى الأبد. واضح؟ خب، ويقول فيجوز لكل منهم الرجوع عنها، ثم يستدرك يقول نعم الظاهر عدم جواز رجوع من استوفى تمام نوبته دون الآخر، يعني إذا كان شخص قد استوفى نوبته، يعني أخذ يومه، افترض هم قسموها 3 أيام لكل، هم 3 أشخاص لكل شخص يوم، أتى الشخص الأول وأخذ يومه ثم قال خلاص علمكم خلنا نكنسل ونسويها قسمة بحسب الأجزاء، متفقين؟ خب نقول له خب خلي الثاني والثالث أول يأخذون، فإذا أخذ نوبتهما بعدين نرجع نقسم بحسب الأجزاء. هذا بتصورين المسألة؟ ما يصير انت اخذت يوم كامل، الان الباقين لابد لكل واحد ايضا من الباقيين ان ياخذ يوما، يقول نعم الظاهر عدم جواز رجوع من استوفى تمام نوبته دون الآخر، لا يجوز له الرجوع، بل لابد أن يأخذ الآخرون نوبتهم ثم يتم الرجوع. واضح؟ بعض الفقهاء علق هنا، قال كلام السيد في محله، لو لم نلتزم بشيء آخر، يعني بعبارة أخرى هو يرفض كلام السيد، مو يقول هو في محله، يقول نلتزم بأنه يجوز لمن استوفى يومه من هؤلاء الثلاثة أن يرجع في القسمة، لكن يضمن حفظة الباقين التي استوفاها. هذه الصورة المسألة. هذا ليه مو كل ثلاثة أيام لكل واحد يوم؟ خب الشخص الأول أخذ يومه ثم قال أنا لا أريد هذه القسمة، أريد قسمة بحسب الأجزاء. يقول هذا هؤلاء الفقهاء يقولون نعم يصح هذا الأمر ونعطيه قسمة بحسب الأجزاء، لكن بالنسبة إلى اليوم الذي أخذه يكون ضامن للماء الذي أخذه من حصص هؤلاء، لأنه في ذلك اليوم أخذ حصته وحصة شريكيه وحصة الشريكين. ما تصورتم المسألة؟ فنقول نعم يمكن له الرجوع بشرط أن يضمن حصة الباقيين وتنتهي المشكلة. خو إذا رضوا عنا قالوا إلى بريناك بعد انتهت المسألة. خو احنا فرض المسألة أن أكو تعاثر وغير ضعب بينهم. خب مسألة 779، إذا اجتمع جماعة على ماء مباح من عين أو واد أو نهر أو نحو ذلك، يمشون فرأوا ماء مباح كان للجميع حق السقي منه وليس لأحد منهم شق نهر فوقها ليقبض الماء كله. خب كان للجميع حق السقي منه، هذا واضح إلى هنا. وصلنا نحن بأجمعنا إلى ماء، لنا بأجمعنا أن نشرب من هذا الماء ونستقي منه ما شابه ذلك. خب هل يجوز لشخصين أن يذهب افترض هذه البركة يصل إليها الماء من النار، فيذهب هذا الشخص وماذا ويفتح فرع يأخذ الماء كله بعد ما يوصل إلى بركة ناشئ؟ الكسنين يقول وليس لأحد منهم شق نهر فوقها، فوقها يعني في الجهة التي يأتي الماء منها، يقال لها فوق، افترض الماء يأتي من هذه الجهة لا يجوز، وهنا يجتمع، لا يجوز لشخص أن يأتي من الفوق وماذا ويشق نهر أو ما شابه ذلك. وليس لأحد منهم شق نهر فوقها ليقبض الماء كله أو بعض أو ينقصه عن مقدار احتياج الباقين. بعض الأحيان يأخذ الماء بأكمله، بعض الأحيان يأخذ نصفه، فلا يبقى مقدار كافي للباقين، نقول له أنت حصتك كالباقين تماما. خب وعندئذ في هذه الحالة إذا كان الماء للجميع، فإن كفى الماء للجميع من دون مزاحمة فهو المطلوب، ماء كثير ومتوفر وعددنا قليل، فالماء يفي بحاجتنا وزيادة، فهذا هو المطلوب وانتهت المسألة. أما لو لم يكفي وإلا، يعني إذا لم يكفي، قدم الأسبق فالأسبق في الإحياء. من خسنين الأسبق فالأسبق في تنظيم هذه البركة، في الوصول إلى هذه البركة وإحيائها. افترض احنا واحد تلو الآخر وصل، فالأسبق هو الذي يستوفي حصته، إن زالت يكون للآخرين نصيب، إن لم تزد لا يكون للآخرين نصيب. الأسبق فالأسبق إن كان موجودا وعلم من هو الأسبق، يعني بعض الأحيان لا يكون هناك أسبق، كلهم في وقت واحد وصلوا، وبعض الأحيان يوجد هناك أسبق لكن يختلفون لا يعرفون من هو الأسبق، لذلك قال إن كان وعلم السابق، إن كان الأسبق موجودا وعلم السابق، يعني إن كان هناك وجود للأسبق وكان هذا الأسبق معروف. وإلا إذا لم يكن موجودا هذا الأسبق أو لم يعرف من هو الأسبق، وإلا قدم الأعلى فالأعلى والأقرب فالأقرب إلى فوهة العين أو أصل النهر. شوفوا هذا نهر الآن يجري، شايفين هذا النهر يجري. خب من أحيا أولا منا له الحق أولا، هذا بحسب ما أشرنا له. هذا الآن النهر يجري، أتيت أنا وأحييت قبلكم، فأنا حقي يقدم على حقكم. بعدي الشيخ محمد رضا، الشيخ محمد رضا يقدم حقه على الباقين أيضا، وهكذا. أما لو لم نعلم الأسباق أو لم يكن هناك أسباق أصلا، فالأقرب إلى فوهة الماء، افترض الماء يأتي من هنا، خب الأقرب هنا هو الذي يقدم حقه. خب وإلا قدم الأعلى فالأعلى، والأقرب فالأقرب إلى فوهة العين أو أصل النهر. وكذا الحال في الأنهار المملوكة المنشقة من الشطوط. الكلام هو الكلام فيها. الماء، ما قلنا الماء يأتي هكذا، خب هذا أعلى هذا أسفل، ثم هذا أسفل منه، ثم هذا أسفل منه، لأن الماء يجري من هنا. أنا أشرت منه من قليل، صورت الآن الأعلى في الأعلى وما صورته. مش
دلها بين الأعلى وبين الأسفل، كان في فرق
لا، شوف أكو أكثر من معيار شيخنا، ليس الخلط بينهم. عندنا هذا نهر الآن يجري، وصلنا إليه، أنا وصلت في اليوم الأول فبدأت بإحياء هذه القطعة، شوف في اليوم الثاني وصل شيخ محمد رضا فأحيا هذه القطعة، في اليوم الثالث وصل شيخ حسين فأحيا هذه القطعة، في اليوم الرابع وصلت انت يا شيخ محمود فأحييت تلك القطعة، شيخ محمد باقر شيخ عبد الله، وهكذا. ففي كل يوم يكون هناك شخص يحيي هذه القطعة، مثلي او يحيي قطعة اخرى عفوا. خب هنا انا يقدم حقي اولا، ثم حق الشيخ محمد رضا ثانيا، ثم حق الشيخ حسين ثالثا، وهكذا. فانا اولى من غيري، ليش؟ لاني اسبق في الاحياء. ما تصورت المسألة؟ هنا انا اسبق في الاحياء. خب إلى هنا المسألة واضحة. خب بعض الأحيان لا يوجد هناك أسبق في الإحياء، كلنا في يوم واحد وصلنا، كلنا وصلنا في يوم واحد. هذه فوهة النهر، والنهر يجري هكذا، شايف؟ خب من هو أقرب إلى فوهة النهر يكون حقه مقدم على من هو متأخر. ما واضحة المسألة؟ هنا هذا يقال في الأعلى، هذا في الأسفل، هذا في الأسفل أسفل منه، وهكذا. مثل الأعلام فالأعلام، هنا الأعلى فالأعلى. لا، هذا مو إحياء، هنا إحياء للنهر، يعني إحياء للأراضي التي بطرف النهر. خب قال وإلا قدم الأعلى فالأعلى، والأقرب فالأقرب إلى فوهة العين أو أصل النهر. خب فوهة العين قد تكون هذه العين هكذا، أنا بالنسبة إلى النهر وضحنا، بس بالنسبة إلى العين الأقرب إلى هذا أقرب، ثم هذا أبعد منه، ثم هذا أبعد بكثير. هذا متصور المسألة؟ لا، شايف عين عذاري؟ خب القريب من عين عذاري يقال له أعلى، كل ما تروح ورا يصير أبعد أدوان. خب يقول فالأقرب إلى فوهة العين أو أصل النهر. وكذا الحال في الأنهار المملوكة المنشقة من الشطوط. خب فإن كفى الماء للجميع وإلا قدم الأسبق فالأسبق، نفس الكلام والكلام. هذا شط، شط الشط مثل شط الفرات، انتبهت؟ الآن يأتي العراقيون كل واحد يشق له نهر بعرض متر واحد يخرجه من نهر الفرات، من شط الفرات. خب الماء لا يكفي للجميع، ماذا نفعل؟ نقدم الأقرب فالأقرب أو الأسبق فالأسبق بحسب التقسيم المتقدم. يقول فإن كفى الماء للجميع وإلا قدم الأسبق فالأسبق، أي من كان شق نهره أسبق من شق نهر الآخر، عفوا شق نهره أسبق من شق نهر الآخر، وهكذا إن كان هناك سابق ولاحق وإلا، وهكذا. هذا إذا كان هناك سابق ولاحق، يعني شخص في يوم أول وشخص في يوم ثاني مثلا، وإلا إذا لم يكن هناك سابق ولاحق وإلا فيقبض الأعلى بمقدار ما يحتاج إليه ثم ما يليه وهكذا. إذن دائما المعيار في هذه المسائل الذي بدأ العمل أولا تقديم بحسب الزمان إن كان موجودا هذا الترتيب الزماني. إن لم يكن هناك ترتيب زماني فالمعيار ماذا؟ المعيار هو الترتيب بحسب المكان. ما تصورتم المسألة؟ أول شيء ترتيب زماني، إن كان موجودا هذا الترتيب الزماني وعرف جيد فنتبع الترتيب الزماني. الذي أحيا أولا هو الذي شق نهره أولا مثلا هنا هو الذي يكون حقه أولى. هذا إذا كان هناك ترتيب زماني وعرفنا. إذا لم يكن هناك ترتيب زماني أو لم نعرف هذا الترتيب الزماني فيتصل النوبة إلى الترتيب المكاني، من يكون تكون فوهته أولى عفوا أقرب أعلى يقدم حقه ثم ما يليه وهكذا. مسألة 780 أنا ما أحاول أعطيه لأن المسألة مي ابتلائية صايرة بالنسبة لنا. مسألة 780 تنقية النهر المشترك وإصلاحه ونحوهما. خب النهر يجري ويجري فيه الرمل مع الماء، الماء يجي وتترتب فيها بعض الأمور شوي شوي تنسد، ينسد النهر هاي النهور التي لا يكون الماء مندفعا فيها بقوة كبيرة عادة ماذا؟ عادة تندفن شيئا فشيئا فتحتاج إلى أن تجرف المياه الرمال منها ليتعمق النهر ويجري فيه الماء من جديد. بين فترة وأخرى يتابع العمال ليجرف الماء عفوا ليجرف الرمل. ملتفتين المسألة؟ الآن جينا إلى نهر الفرات وحفرنا منه نهرا. خب هذا النهر مع مرور الوقت ينسد، تركه بعد 100 سنة جيل لا يوجد صورين. خب فماذا؟ كل مثلا 5 أو 10 سنوات مثلا يأتون و يجرفون هذا النهر حتى يفتحون أكثر. خب يقول تنقية النهر المشترك وإصلاحه ونحوهما هذا على الجميع بنسبة ملكهم إذا كانوا مقدمين على ذلك باختيارهم، يعني باختيارهم 5 أشخاص الذين يملكون هذا النهر قالوا هذا النهر يحتاج إلى تنقية ونحن مستعدون. خب التنقية على الجميع بنسبة ملكهم، من يملك ربع النهر له عليه أن يدفع ربع التكاليف، من يملك نصف النهر عليه أن يدفع نصف التكاليف وهكذا. هذا إذا كانوا مقدمين على ذلك باختيارهم، وأما إذا لم يقدم عليها إلا البعض. 2 من 4 قالا نحن نريد أن ماذا؟ أن ننظف النهر. 2 قالوا لا ما يحتاج تنظيف الآن. من يريد التنظيف هو الذي يتحمل التكاليف، الآخرون لا يتحملون شيئا. خب وإذا لم يقدم عليها إلا البعض لم يجبر الممتنع، كما أنه ليس للمقدمين مطالبته بحصته من المؤونة. ملتفتين؟ ما يقولون إلا ارفع إلا إذا كان إقدامهم بالتماس منه وتعهده ببذل حصته. إذا قال لهم أنتم نظفوا وأنا مستعد أدفع عليكم اللي يصير، بعد هنا يجب عليه أن يدفع ويطالبونه. مسألة 781 إذا كان النهر مشتركا بين القاصر وغيره، شيخ محمود مع شخص مجنون يشتركان في ملكية هذا النهر، واضح؟ أو مع شخص صبي، مع طفل صغير يشتركان في ملكية هذا النهر. خب هنا هذا النهر يحتاج إلى تنظيف، ماذا نفعل؟ قال إذا كان النهر مشتركا بين القاصر وغيره وكان إقدام غير القاصر على تنظيف النهر يعني متوقفا على مشاركة القاصر. شيخ محمود إذا يريد نقل النهر لا يمكنه إلا إذا القاصر أيضا دفع مقدارا من الماء، إما لعدم اقتداره بدونه أو لغير ذلك، ما يصرفه أن ينقي النهر لوحده. وجب في هذه الحالة على ولي القاصر مراعاة لمصلحة القاصر، فمن باب المراعاة لمصلحة القاصر وجب عليه ماذا؟ مشاركته في الإحياء والتعمير وبذل المؤونة من مال القاصر بمقدار حصته. ولي القاصر يعني ولي هذا المجنون أو الصبي يرفع من أموال الصبيع والمجنون ماذا؟ مالان لتنقية النهر بنسبة حصة الصبيع والمجنون. خب. لا، مراعاة لمصلحة القاصر. شنو مراعاة لمصلحة غير القاصر؟ أنا ولي لهذا الطفل، في 60 لا تكون مصلحتك تراعى، أنا مو مسؤول عن مصلحتك. حتى لو احترقت المزارع كلها أنا مو شغلي، أنا شغلي أنا أراعي مصلحة الطفل، ليس علي أن أراعي مصلحتك أنت. خلها تجي في بساتينك كلها، أنا مو شغلي هذا. التفت شيخنا؟ لا يجب عليه أن يرضى بالتنقية. لا 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 يجب. ليش يجبر؟ إلا يريد ينقي نقي، أنا ما بنقي. لا ها ما يرضى بالتنقية، لا مو من حق، لأن هذا يمنع حق الآخرين، يعني يؤدي إلى تلاد النهر، لا بهذا المقدار ما هي. خب. لأن مثل هذا مثل التصرف في الطريق بالمرور فيه يصير هذا من هذا القبيل. مسألة 782. خب، يحبس النهر للأعلى إلى الكعب في الناخل. خب، هاي مسألة يبقى إليها شوية التفات. خب، عندنا نهر يجري فيه الماء ومقدار الماء مو كثير، ملتفتين؟ الأعلى قلنا سابقا هو الأقرب إلى قوة النهر، لا تغفلون مو كذي ما قلنا. هذا الأعلى لكي يسقي زرعه لا بد أن ماذا؟ أن نحبس الماء على الباطين إلى أن يسقي زرعه. بأي كيفية؟ نضع حديدة أو حجرة أو ما شابه ذلك، نسد النهر فيرتفع الماء. تصورين المسألة؟ تمنى تسد النهر يرتفع يفوض فيسكي زرع هذا الشخص. خب إلى أي مقدار نحبسه؟ نخليه يطمي زرعه؟ يقول لا، يكفي أن تحبسه إذا كان هذا يريد أن يسقي النهر، تحبس الماء إلى الكعب. واضح؟ إلى الكعب، على الخلاف بينهم في، لأن هذا وارد في الرواية، إلى الكعب على الخلاف بينهم في ماذا؟ في معنى الكعب، وأنه قبة القدم أو مفصل الساق على ما تقدمت الإشارة إليه في كتاب الوضوء. تتذكرون بعد في كتاب الوضوء؟ نعم. كعب النخلة ليس لها كعب يا شيخ. خب، هذا في النخل، إلى الكعب في النخل. وفي الزرع قلنا الزرع شنه؟ مثل البقول، مثل الحنطة، مثل الشعير، وهكذا إلى الشراك. الشراك يعني شنه؟ الشراك هو خير النعل. النعل له، شايفين النعل العربي كانوا يحطون للسير، هذا يقال له شراك. واضح؟ هنا خب الشراك، البعض يقول هنا محل الشراك لأنه عبر مربط الشراك في بعضهم، البعض يقول لا إلى هنا، يعني أدوان من الكعب قليل. على أي حال هو مقدار لطيف، يعني الذي يحبس هكذا وهكذا. خب، ما رأيت تحديد دقيق إلى مقدار الشراك؟ خب، محل الشراك فقط يعرفون الشراك بأنه سير النعل لا أكثر. ثم كذلك يعني يحبس لمن هو دونه، مو هذا الأعلى. خب، الذي بعد الأعلى أيضا نحبس الماء هكذا إليه، ثم الثالث أيضا هكذا نحبس الماء إليه. ما تصورتم المسألة؟ فالماء يحبس لكي يستفيد منه الأعلى، نحبس عن الآخرين بهذا المقدار، ثم نأتي إلى الذين بعده وهكذا. خب، ثم كذلك لمن هو دونه وليس لصاحب النهر. خب، انتهت المسألة، انتهت المسألة. الآن فرع جديد، وليس لصاحب النهر تحويله إلا بإذن صاحب الرحى المنصوبة عليه بإذنه. خب، أنا أملك هذا النهر، أنا أملك هذا النهر، الشيخ محمد رضا أتى واستأذنني، قال لي يا شيخ أنا عندي رحى أريد أطحن الشعير، الرحى أطحن الشعير والحنطة وما شابه ذلك، وأريد أن أنصبها على النهر. ليش؟ لأن الماء من يجي يحرك الرحى، الرحى أنواع، منها ما يجره الثور، منها أنواع، منها ما تحركه المياه، رحى منصوب على النهر. جيد؟ خب، فأجعل الرحى على النهر لتطحن الحنطة. قلت له ماكو مشكلة أنصبها، فنصبها. أنا جيت عقب أسبوع وحولت الماء عن هذا النار، فما صار يجي الماء بعد، صارت الرحى لا قيمة لها، الرحى تبنى كانت لأنها ثقيلة وتصنع من الأحجار وما شابه ذلك. ورد في رواية يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه، قال فليتق الله، بما مضمون الرواية فليتق الله في مال صاحبه أو ما شابه ذلك. المهم الفقهاء قالوا لا يجوز لصاحب النهر، طبعا الرواية هناك لم تشر إلى أن النهر ملك، الفقهاء حملوها على أن النهر مملوك وأنه قد أذن. على أي حال، وليس لصاحب النهر تحويله، يعني تحويل النهر، تحويل مجرى النهر، يفر الماء ويحوله إلى مجرى آخر، إلا إذا أذن صاحب الرحى، إلا بإذن صاحب الرحى المنصوبة عليه بإذنه، إذا كان نصب الشيخ محمد رضا للرحى بإذنه. أما لو جاء الشيخ محمد رضا ونصب الرحى بدون إذنه، يجوز لي أن أحول للنهر. متفقين المسألة؟ لذلك قال المنصوبة عليه بإذنه، يعني بإذن صاحب النهر. يعني صاحب الرحى استأذن من صاحب النهر حينما نصب الرحى. خب، وكذا غير الرحى أيضا من الأشجار المغروسة. خب، شيخ محمد رضا جاء وقال لي أنا أريد أن أغرس مجموعة من الأشجار على حافة نهري، تسمح لي؟ قلت له أسمح لك. حينما غرسها ومضى عليها أسبوع أو أسبوعان، أتيت وفررت، حولت ماء النهر، صار النهر بعد لا ماء فيه، مو أشجار شيخ محمد رضا. وكذا غير الرحى أيضا من الأشجار المغروسة على حافتيه وغيرها، كل ما استؤذنت في عمله على النهر فأذنت فيه، لا يجوز لي بعد ذلك أن أحول الماء إلا إذا أذنوا لي، لأني أضرهم. وليس خب، انتهت المسألة الثانية، فرع ثاني انتهى، فرع ثالث، وليس لأحد أن يحمل المرعى ويمنع غيره عن رعي مواشيه، واجل بطيء مشيتنا، إلا أن يكون المرعى ملكا له فيجوز له أن يحميه حينئذ. شلون يعني يحمي المرعى؟ يعني يمنع الآخرين من الرعي في هذا المكان. ملتكين؟ أجي وأشوف المرعى فأمنع الآخرين من الرعي في هذا المكان، أقول هذا لإبلي أو لمواشية، عندي مواشي، هذا أقول إلى مواشي أنا، فماذا أفعل؟ أمنع الآخرين. يقول لا يجوز أن يحمي المرعى ويمنع غيره عن رعي مواشيه إلا أن يكون المرعى ملكا، إذا كان هذا المرعى ملكي نعم فيجوز له أن يحميه حينئذ. كان ينقل أنه في الزمن القديم في عصر الجاهلية خصوصا كان العرب ماذا يفعلون؟ إذا وصل إلى مكان جديد وضع كلبا، كما ينقل في بعض الكتب، خلى كلب وخلى واحد عند الكلب يخليه يعوي ينبح ويبتعد بعيدا إلى أن يختفي صوت الكلب، فيقول هنا انتهى من هذه الجهة، ثم يذهب إلى الجهة الأخرى، مثلا في جهة الشمال في المرة الأولى، ثم في جهة الجنوب، يذهب وهو يسمع نبيح الكلب إلى أن يختفي نباح الكلب، فيضع علامة يقول هنا نهاية المرعى، ثم يذهب في الجهة الغربية مثلا، ثم الجهة الشرقية وهكذا. ملتفتين؟ خب، ويقول حميت المرعى، يضع علامة ويقول حميت المرعى، هذه بعد حلولي أنا، لا يجوز لأحد أن يرعى فيها. خارج المحل هذا يجوز لي أنا وغيري أن نرعى، أما داخل المحل فقط أنا. خب، هذا منهي عنه. وليس لأحد أن يحمي المرعى ويمنع غيره عن رعي مواشيه إلا أن يكون المرعى ملكا له فيجوز له أن يحميه حينئذ إذا كانت الأرض ملكي. بعد مسألة واضحة. خب مسألة 783 المعادن على نوعين. خب المعادن الظاهرة وهي الموجودة على سطح الأرض. شوفوا احنا المعادن في اصطلاحنا في مناطقنا لا نطلق على الملح انه معدن مو، لكن في الروايات بل حتى في الاصطلاح في اصطلاح اهل التعدين يقال له معدن. واذا ترجع الى كتب اللغة المعدن ما عدن في الارض، فيطلق على الملح معدن لانه عدن في الارض وبقي في الارض من نتيجة ملوحة الأرض، يكون تتحول المياه إلى ماذا؟ إلى ملوحة مجدي. خب يقول المعادن الظاهرة وهي الموجودة على سطح الأرض، حتى الآن القير والكبريت سيأتي الكلام عليها أيضا، وهي الموجودة على سطح الأرض فلا يحتاج استخراجها إلى مؤونة عمل خارجي. الآن يقسم فقط لا يعطينا الحكم، وذلك كالملح والقير والكبريت والمومياء والفيروزج وما شاكل ذلك، هذه كلها من المعادن، كلها من المعادن. أنواع من المعادن. لا 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 مستحيل التحديث يعني. لا لا أنواع من المعادن تراجع في كتب اللغة. خب الكبريت خب واضح، القير ايضا واضح، القير هناك يعني القير مو شيء جديد، هو نفس الموجود في توجد في بعض المناطق يصفح فيها القير اصلا. خب وتطلع به الشياك الجرباء التي فيها جرب تطلع بالقير، ووردت في كثير من كتب من قصائد العرب لانها تكون منبوذة لجربها. يقول فصرت كالشاة الجرباء المقلية بالقير، كثير من قصائد العرب ورد هذا التعبير، وإذا ترجع إلى كثير من الكتب القديمة تشير إلى أنه توجد مناطق يكون فيها القير واضحا على الأرض. خب الثاني المعادن الباطنة وهي التي يتوقف استخراجها على الحفر والعمل، وذلك كالذهب والفضة والحديد وما شابه ذلك. هذا من حيث التقسيم فقط. الآن نأتي إلى الحكم وهو المهم. أن الأولى وهي الظاهرة على الأرض فهي تملك بالحيازة. إذا وصلت إلى الملح، هذا موجود الآن بين قم وطهران بحيرة الملح، بمجرد أن تصل إليها تتملكها بأكمل هذا، ما تأخذه وتحوزه تملكه، كما لو وصلت إلى البحر ما يصير توصل إلى المحيط الأطلسي وتقول أنا ملكت هذا المحيط، بل ما تحوزه من الماء أو من السمك تملكه. متوجهين؟ هنا أيضا ما تحوزه من الملح تملكه، ما تحوزه من القير تملكه، هكذا. فمن حاز منها شيئا ملك قليلا، ملك قليلا كان أو كثيرا، وبقي الباقي الذي لم يحوزه على الاشتراك، يعني على الإباحة، يعني يباح لكل أحد أن يتملكه. خب وأما الثانية وهي التي تحتاج إلى استخراج، وأما الثانية فهي تملك بالإحياء بعد الوصول إليها وظهورها. يعني ذهبنا كل واحد قام يحفر حفرة ويبحث عن الذهب، الشيخ حسين صار محظور وصل إلى منجم الذهب، بعد أن رأى الذهب احنا سمعنا أنه وصل إلى الذهب، مو بعد لا يجوز لنا أن نأتي ونبعده ونحوز نحن أيضا، هذا مو يملك بالحيازة، يملك بالإحياء، هذا المنجم أحيي صار محيا، ملتفتين؟ فهو يملك هذا المنجم بعد بأكمله. فهي تملك بالإحياء بعد الوصول إليها وظهورها. خب وأما إذا حفر ولم يبلغ نيلها، ما وصل إليها، حفر مقدارا لكن لم يصل إلى الذهب، فهو يفيد فائدة التحجير. يعني شنو؟ يعني لا يجوز لغيره أن يحفر في هذا المنجم إلا إذا تركه لمدة وأعرض عنه فإنه تقدم بالنسبة إلى التحذير أنه يجوز للآخرين أيضا على تفصيل المتقدم. خب ثم السيد هنا أيضا يعقب بعض التعقيبات، يقول مسألة 784 إذا شرع في إحياء معدن ثم أهمله وعطله أجبره الحاكم أو وكيله على إتمام العمل أو رفع يده عنه على ما تقدم في بحث التحذير. أشرنا إلى بحث التحذير سابقا، مر علينا بحث كتاب التحذير أكيد مر يعني على ما هذا قبل التعطيل، ما مر؟ ما مر له؟ عجلنا؟ مرت بعض أحكامه لا أقل، مرت بعض أحكامه جزمان، ربما في عند الإشارة إلى المعادن أحياء الأراضي، على أي حال في أحياء الأراضي موان. خب إذا شرع في إحياء معدن ثم أهمله وعطله أجبره الحاكم أو وكيله على إتمام العمل، يجبره يقول له أكمل العمل أو ارفع يدك عنه تنازل عنه، أما تخليه عطل كذي ما يصير. خب ولو أبدع عذرا قال والله أنا عندي مكينة للحفر انكسرت هذه المكينة أحتاج أن أستورد مكينة من اليابان مثلا، خب هذا عذر بعد، نقول له لا بأس، كم تستورد المكينة الشهر؟ 6 أشهر، نعطيك 6 أشهر. ولو أبدى عذرا أمهله إلى أن يزول عذره ثم يلزمه على أحد الأمرين، المهم أن الموضوع عاد لا يترك هكذا. لا يجوز له أن يكمل ولا يملك له كم أكمل، هذا حجر عليها، هي صار للمحجر الأول حق فيها، متوجه يا أي؟ مسألة 785 المعادن الباطنة إنما تملك بإحياء الأرض إذا عدت عرفا من توابع الأرض وملحقاتها. خب شيخ محمود أتى إلى أرض وأحياها على ما تقدم في كتاب إحياء الموات، هل يملك المعادن التي في باطنها؟ جملة من الفقهاء قالوا نعم، فإنه يملك الأرض من تخوم الأرض إلى عنان السماء، تخوم الأرض يعني من باطن الأرض. يمنى من الفقهاء كسيد الخوي قال لا، يملك المقدار مثلا نفترض الى مقدار 10 أمتار 20 متر 50 متر، هي تعد من توابع الارض عرفان، اما اكثر من هذا لا تعد من توابع الارض. لذلك سيد الخوي يقول يجوز لي انا ان اتي وابني حفرة داخل منزل في اسفل المنزل على 200 متر تحت الارض، وجدت شلون؟ وهذا ما يصير دخول في ملك الغير بعد. هسه شيخ حسين عنده أرض وأنا أرضي بجوار أرض شيخ حسين، حفرت في داخل أرضي حفرة عميقة جدا 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 ثم حفرت نفقا يدخلوني في أرض الشيخ حسين لكن في الأسفل جدا، هل هذا تعدي على ملك الآخرين أم لا؟ جملة من الفقهاء قالوا نعم، سيد الخوي يقول لا، هذه لأنها لا تعد من توابع الأرض، لذلك يجوز لي أن أحفر وأخرج وأخرج المعادن التي حتى تحت أرض الشيخ حسين لأنها هذه مو من توابعها، والشيخ حسين لا يملك هذه المعادن تبعا للأرض، يملك الأرض والقشرة السفلية لها ما هي أسفل الأرض بمقدار بسيط فقط، منتجهين تقرب إلى مقدار 20 متر 50 متر ما عليه. المعادن الباطنة إنما تملك بإحياء الأرض إذا عدت عرفا من توابع الأرض وملحقاتها، قلنا هذه المسألة يختلف الفقهاء فيها، هذا مسألة سيد الخوي في المسألة، أما أكثر المتقدمين خلافه، وأما إذا لم تعد منها كمعادن النفط المحتاجة إلى حفر زائد للوصول إليها أو ما شاكلها فلا تتبع الأرض ولا تملك بإحيائها. حتى النفط الآن أنا أملك قطعة أرض تحت بئر وتحتها بئر نفط بس احتاج الى 1000 متر يلا اوصل اليه، مو كذي؟ انا لا املك هذا النفط فلا تتبع الارض ولا تملك باحياء الارض. خب مسألة 786 ناخذها ونتوقف. لو قال المالك اعمل ولك نصف الخارج من المعدن، عنده ارض كبيرة، أتى للشيخ محمود، هذا الشيخ حسين قال للشيخ محمود احفر ولك نصف المخارج من المعدن، ما تخرجه من المعدن نصفه لك ونصفه لي. فإن كان بعنوان الإجارة بطل، يعني إن كان قاصدين أن هذه إجارة بطل. ليش؟ ليش يبطل؟ بطل لمجهولية الأجرة، الأجرة هنا مجهولة. قلنا في الإجارة لابد أن تكون الأجرة معلومة، احنا ما نعرف كم كيلو من المعدن سيخرج، متفقين؟ لا نعرف كم كيلو من المعدن سيخرج. خب، وفي صحته بعنوان الجعالة إشكال. خب، هل يصح بأن يكون جعالة؟ يقول في صحته بعنوان الجعالة إشكال. كتاب الدين والقرض يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.